بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درسنا الأول في قراءة أحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكتاب المبارك الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو أحد دواوين السنة العظام، والتي اجتمع عليها الناس منذ أن صنف وألف. والإمام البخاري رحمه الله تعالى قد جمع في صحيحه هذا الأحاديث الصحيحة فقط كما شرط ذلك على نفسه، ولا يعني ذلك أن البخاري رحمه الله تعالى قد حوى جميع الأحاديث الصحيحة في كتابه هذا، وإنما أخذ جزءا منها، وهو ما كان على شرطه، وما ترك من الأحاديث الصحيحة فقد ترك الكثير كما صرح هو رحمه الله تعالى بنفسه عن ذلك. لكن هذه الأحاديث هي أعلى أنواع الأحاديث الصحيحة، حتى إنها لتفوق صحة ما في صحيح الإمام مسلم، وذلك لأن الشرط الذي وضعه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كان شرطا عاليا جدا. وشرطه رحمه الله تعالى من جهة الاتصال أنه يشترط أن يكون هناك لقي بين الراوي ومن روى عنه ولو مرة واحدة، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإنما يشترط المعاصرة مع إمكان اللقي، أما البخاري فإنه يشترط اللقي ولو مرة واحدة. ولهذا جاء أحاديثه أعلى ما يكون صحة، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة. فشرط البخاري من جهة الاتصال أعلى من شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولهذا قدم البخاري على مسلم، قدم البخاري على مسلم من جهة الاتصال فشرطه أعلى، من جهة العدالة والضبط فإن الرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري أقل من الرجال الذين تكلم فيهم عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فأيضا رجاله من جهة الضبط والعدالة أعلى، وكذلك من جهة الشذوذ والعلة فإن الأحاديث التي انتقلت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم. الحاصل أن الذي عليه جماهير أهل العلم أن أحاديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى مقدمة من جهة الصحة والإتقان على أحاديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإن كان كلا الكتابين قد حاز الثقة عند الأمة، ولهذا فقد تلقت الأمة كتابيهما بالقبول. وما في هذه الأحاديث من أحاديث منتقدة فقد رد الأئمة على من انتقد في غالب من انتقدوه، ولعلنا نقول إن الأحاديث الأصلية التي جعلها البخاري رحمه الله تعالى في أصل صحيحه لا ينتقد منها شيء يصل إلى درجة الضعف أو عدم القبول. على كل الكلام في هذا يطول، لكن أحببنا أن نشير إلى أن هذا السفر العظيم والمبارك الذي سنقرأه إن شاء الله إن يسر الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى تيسيره أن يتمه، أن يشرح صدورنا لذلك، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. أن هذا السفر العظيم سفر حاز القبول عند الأمة، ولهذا لا نلتفت إلى من يريد أن يزهد الأمة في هذا الكتاب، وهو في الحقيقة يريد أن يطعن في السنة نفسها وفي مصدر التلقي والاستدلال عند الأمة، هو السنة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فقوم عجزوا عن أن يصرحوا بالطعن في السنة أصلا، فحاولوا الطعن في دواوينها المعتبرة كالبخاري رحمه الله تعالى، ولهذا أصبحت موضة الانتقادات التي تتوالى على البخاري وما فيه. ورفع أصحاب المدارس العقلانية رؤوسهم يطعنوا في هذه الأحاديث تحت دعوى أنها لا توافق العقل، كما تعلمون جيدا على صفحات الجرائد وفي وسائل الإعلام والأسف الشديد. لكننا نقول: هل يغفل أو هل تغفل الأمة في عصور قوتها وازدهارها عن هذه الانتقادات التي أصبح ينتقدها حثالة البشر الآن؟ ويا ليتهم ينتقدون هذه الأحاديث انتقادا علميا. نحن لا نقول إن العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لكن يا ليتهم يبنون هذه الانتقادات على أسس علمية، لكنها انتقادات الهوى والزيغ، فيقال عقلا: هذا مستحيل، هذا كذا، هذا لا يليق، هذا لا يفهمه الغرب فهما صحيحا. الغرب قد يظنون أن في الإسلام كذا وكذا، وكل هذه دعوة باطلة. وإنما الانتقاد إن كان مبنيا على أصوله فعلى الرحب والسعة، وإلا فهو مردود على قائده، لا سيما إذا كان صاحب هوى وصاحب زيغ معروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الفاتح أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين
آمين. بدأ رحمه الله تعالى بكتاب بدء الوحي، وهذه بداية عجيبة منه رحمه الله تعالى. وإنما مقصده رحمه الله من وضع هذا الكتاب في أول جامعه هذا أنه يشير إلى أن السنة أتت بوحي كما أتى القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأشار رحمه الله تعالى كأنه يريد أن يقول: أنني سأعمد إلى جمع السنة في هذا السفر، وإلى جمع الأحاديث الصحيحة التي جعلها على شاطه. ولما كانت السنة بوحي كما كان القرآن بوحي، وان اختلف الأمران في عدة أمور، يعني اختلف القرآن عن السنة في عدة أمور، فبدأ رحمه الله تعالى بكتاب بدء الوحي يشير إلى قداسة السنة، ولأن الإنسان ينبغي أن يبجلها وأن يجعل لها من الاحترام والتوقير ما ينبغي أن يكون. فقال كتاب بدء الوحي، ثم تكلم داخل هذا الكتاب عن الوحي وصفته وكيف كان. نعم.
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. بدأ البخاري رحمه الله تعالى كتاب بدء الوحي بهذا الحديث المبارك الذي هو من الأصول العظيمة في الشريعة، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. وقالوا بأنه رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى بدأ برواية الحميدي، وهنا قال لي أنه قرشي، فأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبدأ بقريش، مع أن الحديث قد ذكره رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة في صحيحه، ولكن اختار هذا الإسناد الذي يبدأ بالحميدي لأن قريشا تقدم، وأيضا لأن الوحي أول ما نزل نزل بمكة، فناسب أن يبدأ أيضا رحمه الله تعالى بحديث القرشي. بحديث القرشي، واختار هذه الرواية. نعم، حديث الحميدي قال قدم قريشا، وأيضا لأن الوحي إنما نزل بمكة أولا فبدأ برواية القرشي. وهذا الحديث من أحاديث حديث فرد أو غريب، ومن أحاديث الآحاد التي انفرد بروايتها أو بروايته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو حديث فرد غريب. وهذا في بيان أنه يرد على من اشترط في الحديث الصحيح أن يروى عن اثنين، يعني أن يكون عزيزا، فالصواب أنه لا يلزم ذلك، وأن الحديث لو جاء عن راو واحد وكان غريبا أو فردا فإنه يقبل طالما أن الإسناد صحيح، طالما أن الإسناد صحيح. وأيضا هذا الحديث إنما بدأ به البخاري رحمه الله تعالى كأنه يشير إشارة خفية إلى قصده من جمع السنة، وهو أنما يقصد النصح به للرسول صلى الله عليه وسلم نصحا للأمة، وأنه ابتغى بهذا الجمع وجه الله سبحانه وتعالى، وأنه ما أراد رياء ولا سمعة، وإنما أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فكأنه أقام هذا الحديث في هذا الباب ضمن هذا الكتاب وهو كتاب الوحي مقام المقدمة لهذا الكتاب، أقام هذا مقام المقدمة لهذا الكتاب، لأنه رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى لم يجعل مقدمة الكتاب، إنما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة. كان يشير رحمه الله تعالى هنا إلى أن هذا الحديث في هذا التبويب ضمن هذا الكتاب يقوم مقام المقدمة لكتابه.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا،
يعني يتصبب عرق. وهذا حديث أيضا قال العلماء لعله أشار في هذا الإسناد الإمام مالك رحمه الله تعالى، لما أشار أو لما اختار هذا الإسناد الذي فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى كأنه يشير إلى أنه يردف برواية المدني، والإمام مالك رحمه الله تعالى إشارة إلى أن الوحي كان في مكة ثم انتقل بعد ذلك نزوله إلى المدينة، فكأنه جمع في هذين الحديثين مكان نزول الوحي. قدم رواية الحميدي لأن الوحي أول ما نزل كان في مكة، ثم ثنى برواية الإمام مالك لأن الوحي بعد ذلك انتقل إلى المدينة حينما انتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بيان صفة الوحي وأن من الصفات التي كان الوحي يأتي بها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس هو أشد علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأما يقول، كما جاء في حديث الصحيحين لما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، الحديث المعروف. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شدة ما كان يعالج من التنزيل والوحي، فربما أتاه الوحي في اليوم الشديد البرد ومع ذلك يعاني النبي صلى الله عليه وسلم معاناة شديدة حتى إن جبينه ليتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم ويتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء.
وهي والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الوحي بقي كم سنة تقريبا؟ بقي 23 سنة و 23 سنة في 2 ب 46، كانت الرؤية من ذلك الجزء الأول حوالي 6 أشهر، هي جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم.
ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد.
نعم، حبب إليه الخلاء فدل هذا على أن الخلوة قد تنفع أحيانا إذا كان الإنسان يجمع قلبه فيها ويستعيد نشاطه، وليس المقصود أن الإنسان يعتزل الناس ويبتعد عنه مطلقا، لا، العزلة هذه لا تكون إلا في أحوال معينة مخصوصة كما جاء في حديث سعيد الخدري أن البخاري يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال مواضع القطر، هذه في حالة الفساد العام. أما إذا لم يحصل فساد عام فمخالطة الناس والصبر على الأذى ودعوتهم هذه أفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما حبب الله إليه الخلوة، حبب الله سبحانه وتعالى إليه الخلوة، فكان يخلو بغار حراء ليس لفضل في الغار بل هو مكان كان يخلو النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم الرؤيا صلاح تأتيه، كل هذا تقدم لنزول الوحي.
فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد.
يعني يقول ما أنا بقارئ، إما أن تكون ما يعني استفهمي أقرأ إيه، أو قال ما أنا بقارئ يعني أنا فيه لست قارئا.
ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه أول آيات عليه الصلاة والسلام، هذه أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول ما نزل القرآن اقرأ. ولكن أول سورة نزلت بتمامها هي سورة المدثر كما جاء في حديث جابر، ولذا اختلف العلماء في أول ما نزل من القرآن، والصواب هذا أن أول آيات نزلت هي الآيات الأولى من هذه السورة، وأن أول سورة نزلت لما سورة المدثر. فهو صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فكانت هذه الآيات الأولى إخبار بنبوته، كانت هذه الآية الأولى إخبارا بنبوته، والسورة سورة المدثر إخبارا برسالته. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوا حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة
يعني الخوف،
وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
يعني كل هذه من خصال الخير، ومستحيل أن مثل هذا الإنسان الذي يفعل هذا الخير كله أن يناله سوء، هذا مستحيل. ولكن أبشر يا رسول الله، أبشر يا محمد، فإن هذا خير لك إن شاء الله. وهذا يدل على فضيلة خديجة رضي الله عنها. الحقيقة أن هذا الموقف موقف عظيم جدا جدا لخديجة رضي الله عنها، موقف عظيم، وأنا أعتبر أن هذا الموقف من فضائلها الأولى المبكرة التي هيئها الله سبحانه وتعالى. أي امرأة يبعد عنها زوجها الليالي والأيام يعني ذوات العدد، ثم يعود وحالك حال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول له زوجته هذا المنطق، ثم انظر إلى رجاحة عقلها حين تستدل بخيرية النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يمسه سوء، وأن الذي حصل له إنما هو خير إن شاء الله. ثم انظر إلى رجاحة عقلها مرة ثانية حين تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق به إلى ورقة ابن نوفل لتستفصل منه عما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أعظم هذه المرأة وما أجل يعني فضلها فعلا في هذا الموطن وفي غير من المواطن، ولهذا اكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتت، لم يضف إليها النبي زوجة أخرى صلى الله عليه وسلم.
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟
طبعا هو ليس ابن أخي في الحقيقة، لكن هذا من باب التلطف، حتى يفتح ورقة قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التلطف. وهذا في بيان النزول على العلماء، إذا أشكل على الإنسان أمر ينزل العالم أن يرجع ويردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء الذين يستنبطونه منه، يرجع إلى الراسخين، يرجع إلى أهل العلم في أي أمر يشكل عليه، ما يرجع إلى السفهاء ولا يرجع إلى الجهال، يرجع إلى أولي العلم. رضي الله عن خديجة رضي الله عنها.
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا.
ما قال على عيسى، مع انه امرأة تنصر، قال على موسى. قال العلماء لان هو الاصل، فاصل الانجيل التوراة، بيد ان الله قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لهذا قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى.
ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
نعم، وهذا فيه فائدة جليلة جدا جدا، فائدة دعوية. يعني انظر إلى ورقة رحمه الله تعالى رضي الله عنه حينما قال هذا الكلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: ليتني أكون صغير السن أو أقوى، أكون قويا أقوى على الوقوف بجوارك ونصرتك. ولهذا قال: وإدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. إذ يخرجك قوم، فقال: ومخرجيهم؟ الرسول يتعجب صلى الله عليه وسلم، الآن وصادق أمين، صادق أمين، الناس يحبونه ويقبلون عليه، هل يأتي يوم فيخرجونه من بلدته؟ مستحيل، هذا صعب. ما الذي قدمه الرسول وسيقدمه الرسول؟ وهل يزيد الوحي الإنسان إلا إقبالا ورفعة؟ الآن يحبونه، وبعد نزول الوحي يبغضونه حتى يطردونه. فقال: أو مخرجيهم؟ فبين ورقة نوفل السنة الكونية للأنبياء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه أكبر التسلية والتعزية للإنسان إذ ينفر قومه عنه. قال: أو مخرجية هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. إذن فليوطن الدعاة أنفسهم على هذا، وأن هذا الأمر سوف يكون سنة كونية وسيبقى دائما، أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى سيبذلون، فليصبروا، فلهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.